والآن مع الشريط الرابع.
والنص ما جاء إلا في لحم، فكذلك لحم الإبل يدخل فيه الكبد والكلية ونحوها. هذا هو قول الإمام أحمد. وذهب الشافعية إلى أنه لا ينقض، والأحاديث حجة عليهم، منها حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم، قيل يا رسول الله أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال نعم إن شئت. قالوا أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، يعني لا بد من التوضأ. فجزم بأن لحم الإبل يتوضأ منه، وأما لحم الغنم فقال إن شئت. فدلنا ذلك على أنه لا يلزم أن يتوضأ منه، يعني من لحم الغنم، وإنما إن شئت. وأما لحم الإبل فنعم يتوضأ منه. أنكر ذلك الشافعية، وكأنه ما ثبت عندهم الحديث ما ثبت عند الشافعي. ولما جاءت هذه الأحاديث تكلف علماؤهم وقالوا إنها منسوخة بالرخصة في ترك الوضوء مما مست النار. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يتوضأوا مما مست النار، ثم رخص بعد ذلك في ترك الوضوء منه. كانوا يتوضؤون من أكل الخبز ومن أكل الرز ومن أكل اللحم عموما، لحم الغنم ولحم الطير ولحم الأرنب ونحوه، لأنه مطبوخ أو مشوي مست النار، ومن شرب المرق، وكذا من شرب المطبوخات على النار. كانوا يتوضؤون من ذلك كله، ولكن تبين أن هذا ليس بفرض الوضوء مما مست النار، وإنما هو على الاستحباب. ثم رخص في ترك ذلك. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أكل من كتف شاة ثم قام ولم يتوضأ وصلى، فدل ذلك على أنه لا يلزم دائما الوضوء مما مست النار. ولما ذكر للإمام أحمد أن الشافعية تلاميذ الشافعية يقولون إن لحم الإبل إنما كان ينقض الوضوء لأنه مست النار، فتعجب الإمام أحمد وقال الحديث فيه لحم الإبل ولحم الغنم، أمر بأحدهما يتوضأ منه وهو لحم الإبل دون لحم الغنم، وكلاهما مست النار. فلو كانت العلة أنه قد مست النار لما فرق بينهما. ثم قال الإمام أحمد أنا أقول يتوضأ من لحم الإبل ولو أكله نيئا لامتثال الأمر، أن الأمر واضحا في الأمر بوضوء من أكل من لحم الإبل، ولم يقل لأنه مست النار. فلو أكله نيئا غير مطبوخ ولا مشوي صدق عليه أنه أكل من لحم الإبل، فعليه أن يتوضأ. بعد ذلك نقول ما الحكمة في الأمر بالوضوء من لحم الإبل دون غيره من المأكولات؟ أولا قال بعضهم لما فيه من قوة التغذية، فإن تغذيته أقوى من تغذية غيره، فهو ينبت اللحم وهو يسبب قوة، وذلك لقوة الإبل وهو يسبب قوة تغذية، وهذه القوة قد تكسب الإنسان قوة شهوة وقوة غنمة وقوة اندفاع إلى الشهوات ونحوها، فيناسب أن يتوضأ من بعده، لأن الوضوء يخفف تلك القوة. وقال بعضهم لأن الإبل جاء في الأثر أن على ذروة كل بعير شيطان، وإذا كان كذلك وكانت الشياطين تكون مع هذه الإبل، والشيطان خلق من النار والنار تطفأ بالماء، فأمر من أكله بأن يتوضأ حتى يزيل أثر الشيطان. جاء في حديث آخر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإبل فقال إنها جن خلقت من جن. ذكر الله تعالى أن الجن خلقت من النار في قوله تعالى والجن خلقناه من مارج من النار، وخلق الجن من مارج من النار أو من نار السموم، والنار تنطفئ بالماء، أمر من أكل منها أن يتوضأ. وهناك تعليلات أخرى قد لا يكون عليها دليل. ذكر بعد ذلك من النواقض خروج غائط وبول أو نجاسة فاحشة من سائر البدن، يعني من النواقض أن ما يخرج من البدن إذا كان فاحشا، إن كان بولا أو غائطا فإنه قليله وكثيره ينقض الوضوء، وأما إن كان غيرهما فلا ينقض إلا إذا كان كثيرا يعني فاحشا. فلو طعن في أسفل بطنه وصار الدم البول يخرج من تلك الطعنة فإنه ينقض، ينقض الوضوء لأنه خروج بول. وكذا لو طعن في ظهره وصار الغائط يخرج من تلك الطعنة من ظهره ولو بدون اختياره، فإن قليل الغائط وكثيره ينقض. ولو لم يكن من المخرجين من القبل والدبر، فالخارج من بول أو غائط من غير المخرجين ناقض للوضوء، وأما غيرهما فلا ينقض إلا إذا كان كثيرا. فمن ذلك القيء الذي هو التطريش أو الاستفراغ إذا كان فاحشا ملء الفم مرتين أو نحو ذلك، وكان فاحشا يعني منتنا خائسا فإنه ينقض. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، يقول ثوبان أنا أصببت له وضوءه. كذلك الدم إذا ضعف الإنسان وخرج منه دم كثير بطل وضوءه، فعليه أن يجدد. وكذلك لو كان فيه قروح سيالة، فيه قرح أو جرح أو جرح في إصبع أو نحو ذلك وخرج منه دم بطل وضوءه فعليه أن يجدد. وكذا القيح والصديد يعني بقية ما يخرج من البدن إذا كان نجسا لا ينقض إلا إذا كان كثيرا، أما إذا كان يسيرا فإنه لا ينقض. فلو خرج من أنفه أو من أسنانه دم يسير كنقطتين أو خمس نقط متفرقة عوفي عن ذلك. وأما صلاة عمر رضي الله عنه وجرحه يثعب دما فإن هذا من الحدث الدائم، فإنه لما ذكر بالصلاة قال نعم لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، ثم صلى وهو وجرحه يثعب، وذلك لأنه لا يقدر على إيقافه. لو قال لا أصلي حتى يتوقف لاستمر يخرج حتى مات، لأن جرحه استمر يخرج منه دما لمدة 3 أيام ولا يمكن أن يترك الصلاة، فلذلك صلى جرحه يتعب دما. وقصة الصحابي الذي رمي وهو يصلي كذلك، لما رماه ذلك الأعرابي فنزف الدم واستمر في الصلاة، عذره أنه لا يقدر على إيقاف الدم فيلحق بحدث الدائم. هذه نواقض الوضوء. عدها 8، الأول الخارج من السبيل، والثاني الردة، والثالث زوال العقل، والرابع مس الفرج، والخامس مس المرأة، والسادس أكل لحم الإبل، والسابع الخارج من البدن كالدم والقيء ونحو ذلك، وبقي سابع ثامن لم يذكره وهو تغسيل الميت. قد الرواية المشهورة أنه ينقض وإن كان في المسألة خلاف، وقال بعض الصحابة أقل ما فيه الوضوء والمستحب أن يغتسل، يعني يفضل أن يغتسل. جاء فيه حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، والمراد بحمله احتضانه، ليس المراد حمل الخشبة التي هي النعش. فمن حمل يعني احتضن أن ميتا عليه أن يتوضأ، ولعل ذلك للاستحباب. هذه نواقض الوضوء. أما فروضه فمنها النية، إنما الأعمال بالنيات. إذا أراد أن يتوضأ فلا بد أن ينوي. ماذا ينوي؟ ينوي رفع الحدث، ويكون محل نية القلب، يعني ينوي بقلبه أنني أتوضأ حتى يرتفع عني هذا الحدث الذي يمنعني من العبادة، أو ينوي استباحة الصلاة كأنه يقول بقلبه أريد أن أصلي، والصلاة لا بد لها من طهارة، فنيتي بهذه الطهارة استباحة الصلاة، أو كذلك استباحة مثل المصحف أو الطواف، فإن هذه كلها لا تستباح إلا بالطهارة. فإذا نواها ارتفع حدثه. وكذلك إذا نوى بغسل أعضائه رفع الحدث، فإنه إذا ارتفع لا يعود، كأنه يقول إنني أحب أن أكون دائما على طهارة، وقد انتقض مني الوضوء بهذا الخارج بريح أو غائط ونفى، فمن المستحسن أن أتطهر حتى إذا جاء الوقت وإذا أنا على طهر أو احتجت لقراءة بمصحف يرتفع الحدث بهذه النية. الفرض الثاني غسل الوجه، لا بد من غسل الوجه كله، لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، الوجه ما تحصل به المواجهة أي المقابلة، سمي بذلك لأنه تحصل به المقابلة بين الاثنين، كل منهما يواجه الآخر إذا تقابل. والوجه عادة من الرجل مكشوف يعني غير مستور، وذلك لأنه بحاجة إلى كشفه لأجل النفس ولأجل النظر ولأجل الشم ولأجل السمع، فعادة أنه مكشوف، وقد يحتاج إلى ستره بعمامة أو نحوها عندما يكون هناك سبب أو بلسان، ولكن الأصل أنه مكشوف. حد الوجه من منابت الشعر، الشعر المعتاد، شعر الرأس المعتاد، إلى من حدر من اللحيين والذقن. اللحيان الأظمان اللذان فيهما الأسنان السفلى، والذقن أسفل الوجه مجمع اللحيين مجتمعهما في أسفل الوجه، هو ذقن وإن لم يكن فيه شعر، فأسفل الوجه هو الذقن وليس الذقن هو اللحية، اللحية اسم للشعر، وأما الذقن فاسم لأسفل الوجه. فالمرأة لها ذقن والطفل له ذقن يعني أسفل الوجه، هذا حده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى الذقن. بعض الناس قد ينحسر شعره ويسمى الصلع، فيكون ربع الرأس أو نحوها شعر فيه، فهل يلزمه غسله؟ لا يلزمه، بل يغسل من منتهى الجبهة. بعض الناس أيضا يكون فيه نزعتان، نزعة من الجانب هذا ومن الجانب ليس فيها شعر، وبعض الناس أيضا قد يتدلى شعره من الجانبين، فعلى هذا ما تدلى من الشعر على الجبهة فإنه يغسل، ومن حسر الشعر من الجانبين فلا يغسل ولكن يمسح تبع الوجه. المضمضة والاستنشاق عندنا عند أحمد تابعان للوجه لا بد منهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فمضمض، وقال علي لقيط وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فهذا تعليم منه صلى الله عليه وسلم، فهو دليل على أنه لا بد من المضمضة والاستنشاق، ولأنهما أولى بتنظيفهما، فإن المنخرين يتحادر منهما من الرأس المخاط ونحوه، فاحتيط في تنظيفهما، والفم أيضا محل الأكل، قد يبقى فيه شيء من الأكل، ومحل الريق قد يكون الريق فيه متغيرا بما يخرج من النفس، فكان من الآكدية أن يتمضمض ويستنشق. عند الشافعية لا يلزم المضمضة والاستنشاق، لا يلزمان، إنما هو سنة غير واجبة. ويقولون إن المنخرين ليسا بارزين، وإن الفم تسده الشفتان، وإذا كان كذلك فلا يلزم إلا ما هو بارز، أي تحصل به المواجهة. والجواب: الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر أحد منهم أنه ترك المضمضة والاستنشاق، فدل ذلك على أنهما تابعان للوجه. وهناك مناقشات كثيرة بين هؤلاء وهؤلاء. الرابع الثالث من الفروض غسل اليدين. اليد اسم للكف والذراع والأبعد إلى الكتف، هذه اسم اليد. ولكن الله تعالى حدد غسل اليد بالمرافق. المرفق هو المفصل الذي بين الذراع والأبعد، سمي بذلك لأنه يرتفق به، يعني يتكئ عليه، ارتفق يعني اتكأ عليه. المرفق مغسول، فقوله تعالى: وأيديكم إلى المرفق، إلى المرافق، أي مع المرافق، تكون إلى بمعنى مع. وجاء في حديث طلحة بن مصرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقيه، معنى ذلك أنه لما غسل يده وصل إلى المرفق أدار الماء عليها، يعني بيده، فغسل المرفق من أسفله ومن أعلى في يديه، فدل ذلك على أن المرفقين داخلان في الغسل. إذا غسل وجهه بدأ في غسل يده، فيبدأ بغسل الأصابع ثم الكف ثم الذراع. بعض الناس إذا غسل وجهه غسل الذراع وترك غسل اليد الكف، ويقول: إني قد غسلتها قبل الوجه. وهذا لا يجزي، وذلك لأن غسلها قبل الوجه سنة من باب تنظيفها حتى يغترف بها الماء، وأما بعد الوجه فإنه فرض، فلا بد أن يبدأ بغسل يديه، الأصابع والكف والذراع والمرفق، وهكذا اليد اليسرى. كذلك الرابع مسح الرأس بأذنيه، مسح الرأس كله ومعه الأذنان. المسح إمرار اليد على الممسوح، فيبل يديه ثم يمرهما على الرأس. في حديث عبد الله بن زيد يقول: بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. ولا يعد هذا مستان، وذلك لأن البلل واحد، بل يديه مرة واحدة فمسح بهما رأسه، فهو مثل ما لو غسل إذراعه، يعني نزل بالغسل ثم رفع يده، فتسمى غسلة واحدة، فهذه مسحة واحدة. يقول ها هنا: ومسح كل رأسه. كلمة كل معنى جميع، أي جميع رأسه لا بد أن يعمه، وذلك لأن الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. والرأس اسم لأعلى الجسد الذي هو منابت الشعر. ذهب الشافعية إلى أنه يجزئ البعض، وقالوا الباء هي برؤوسكم للتبعير، أي امسحوا بعض رؤوسكم، حتى قالوا ولو بعض شعره، هكذا اشتهر في كتبهم. وهذا خطأ، اللغويون يقولون لا تأتي الباء للتبعير، إنما هي هاهنا للإصاق، أمسك المسح برؤوسكم. ومثلها أيضا في التيمم، فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم. اتفق الشافعية غيرهم على أن الباء هنا للإلصاق، أمسكوا المسح برؤوسكم وأيديكم. فالصحيح أن الباء للإلصاق ليست للتبعير، وإذا كانت للإلصاق فإنه يعود، أي امسحوا رؤوسكم كلها، وكما دلت عليه الأحاديث. وذهبت الحنفية إلى أنه يكفي مسح ربع الرأس، وقالوا إن في حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته، قالوا الناصية هي مقدم الشعر، الشعر الذي ينبت في مقدم الوجه يسمى ناصية، في قوله تعالى ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. ولكن حديث المغيرة ليس فيه الاقتصار على مسح الناصية، لأنه يقول ومسح بناصيته وعلى الإمامة والخفين، فهو مسح الرأس الأعلى الظاهر الذي هو الناصية، ثم كمل المسح على الإمامة لأنها كانت مشدودة. وبذلك استدل على أنه يجوز المسح على العمائم. فالحاصل أن القول الصحيح تعميم الرأس، لا يجوز الاكتفاء ببعضه. ومنه الأذنان، جاءت أحاديث فيها الأذنان من الرأس، فيمسح رأسه ثم يمسح أذنيه، لأنهما تابعان للرأس. كيفية مسح الأذنين؟ أن يدخل السبابتين في صماخي الأذنين ويمسح بالإبهامين ظاهر الأذنين، وبذلك يتم المسح. فهذه أربعة: النية وغسل الوجه واليدين ومسح الرأس. الخامس غسل الرجلين، هذه أيضا من أعضاء الوضوء. هذا هو قول أهل السنة، أن الرجلين مغسولتان، والغسل هو أن يغمرهما بالماء ويمر يده عليهما حتى يتأكد من ابتلالهما بالماء، ثم خالف في ذلك الرافضة، لا يرون الغسل ويمسحون الرجلين مسحا، ويستدلون بقراءة الخافض. الآية وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وفيها قراءة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وحمل العلماء الخفض في هذه الكلمة على أنها مخفوضة بالمجاورة، وقالوا إن القراءة الأخرى تبينها وأرجلكم، وقال بعضهم إن المسح في الآية وأرجلكم إذا كان فيها الخف، إذا كان فيها خفان فإنهما يمسحان. وبكل حال فإن الغسل هو الذي وردت به الآية وردت به السنة، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة كانوا يمسحون القدمين. واستدل على ذلك أيضا بوجوب المبالغة، جاءت أحاديث كثيرة بلفظ ويل للأعقاب من النار، العقب هو مؤخر القدم، عاقبان يعني المنخفضان اللذين بجانب العصبة التي هي عصبة العراقيب. فلما كان منخفضا كان عادة إذا غسل ينبو عنه الماء فيبقى بياضا، فلذلك أكد عليهم تعاهد العاقبين، فدل ذلك على أنهما مغسولان وأن مسحهما لا يجزي. السادس ترتيب الأعضاء كما ذكر الله، الترتيب أن يبدأ بالوجه لأن الله بدأ به قبل اليدين، ثم يبدأ باليدين لأن الله بدأ بهما قبل الرأس، ثم يبدأ بالرأس لأن الله بدأ به قبل الرجلين، ثم يختم بالرجلين على ترتيب ما ذكر. جاء في الحديث ابدأوا بما بدأ الله به. السابع الموالاة، الموالاة معناها أن يغسل كل عضو عاقب الثاني ولا يجوز التفريق. فإذا فرغ من غسل الوجه بدأ بغسل اليدين ولا يؤخر ذلك، وإذا فرغ من غسل اليدين مسح الرأس، فإذا انتهى من مسح الرأس بدأ في غسل الرجلين. لو مثلا أنه غسل وجهه ويديه ثم ترك الباقي وبعد 10 دقائق أو نصف ساعة وبعد ما يبست أعضاؤه غسل رجليه، نقول أعد الوضوء لأنك تركت الموالاة. من الأدلة على الموالاة أن الوضوء شيء واحد فليس له أن يفرقه، فإن تفريقه يبطله، كما أن الصلاة 4 ركعات ليس له أن يصلي ركعة ثم يقطع ثم ركعة ثم يقطع، فكذلك ليس له أن يغسل وجهه ثم يقطع ثم يغسل يديه ثم يقطع، لا بد أن تكون هذه الغسلات متوالية بعضها يلي بعضا. الدليل على ذلك قصة الذي ترك لمعة في ظهر قدمه قدر الدرهم، فقال له صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك، أمره بأن يعيد الوضوء، ذلك لأنه قد نشفت أعضاءه. فهذه فروض الوضوء 7 جعل منها النية، وبعض العلماء يجعلون النية مع الشروط، ويجعلون للوضوء 10 شروط: الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة وانقطاع موجب واستنجاء أو استجمار قبله وطهورية ماء وإباحته وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة ودخول وقت على من حدثه دائما لفرضه. تجدون هذه الشروط في مع مطبوعة مع 3 الأصول في النسخ التي فيها 3 الأصول وأدلتها وشروط الصلاة وأركانها وواجباتها، وذكر أيضا هناك شرحها. سنن الوضوء يعني مستحباته: أولا التسمية، بأن يقول بسم الله قبل أن يبدأ، هكذا اختار أنها سنة. والقول الثاني أنها واجب. جاء الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، وهذا الحديث أفراده فيها مقال لكن طرقه يقوي بعضها بعضا، فلذلك عمل به الأئمة وجعلوا التسمية واجبا وأسقطوها عن الناس والجاهل، وجعلها بعضهم سنة كما في هذا الكتاب. الثاني غسل كفيه قبل ذلك ثلاثة، قبل الوضوء يبدأ بغسل كفيه لأنهما الآلة التي يغترف بهما فينظفهما، يغسلهما ثلاثا قبل أن يبدأ. الثالث البداءة بالمضمضة والاستنشاق. المضمضة والاستنشاق قد عرفنا أنهما واجبان، ولكن هل يجوز تأخيرهما بعد الواجب؟ يجوز ذلك، ولكن الأفضل أن يقدم المضمضة والاستنشاق على الواجب، فلو غسل الواجب ثم مضمض واستنشاق أجزأ ذلك. الرابع المبالغة فيهما. جاء في الحديث عن لقيط قال صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إذا كان صائما فإنه يستنشق الماء ولكن لا يجتذبه بقوة مخافة أن يجتذبه فيصل إلى جوفه، فدل على أنه يبالغ فيهما إذا لم يكن صائما بأن يدرك فمه بقوة ويستنشق الماء بقوة في منخريه. هذه صفة المبالغة. التخليل الأصابع من سنن الوضوء، إدخال بعضها في بعض، وتخليل أصابع القدمين آكد لأنها قد تكون متلاصقة، فيدخل بين كل إصبعين إصبع من أصابع يديه. كذلك تخليل الشعر إذا كان كثيفا في الوجه، أما إذا كان شعر اللحية خفيفا يعني لا يستر البشرة فإنه يلزم دلكه ويلزم غسله، أما إذا كان كثيفا بحيث أنه يستر البشرة فإنه لا يغسل، يجب إلا غسل ظاهرة، وأما باطنه فإنه يسن، فيخلله بأن يدخل أصابعه بين الشعر أصابع واحدة أو أصابع كلها حتى يغسل باطن الشعر كما غسل ظاهره. من السنن تقديم اليمنى على اليسرى، أن يغسل اليد اليمنى قبل اليسرى والرجل اليمنى قبل اليسرى، فلو عكس وغسل اليسرى قبل اليمنى ارتفع الحدث، وذلك لأن الله جعلهما معا واغسلوا أيديكم، لم يقل أيمانكم ثم شمائلكم، فإذا غسل اليسرى قبل اليمنى ارتفع ولكن ترك السنة. كذلك تثنيته، تثنية كل عضو، إذا غسل الوجه مرة أجزأ، مرتين أفضل، ثلاث مرات أفضل من المرتين، وكذلك اليد يرتفع الحدث بغسلة واحدة، والثنتان أفضل والثلاث أفضل، وما زاد على الثلاث لا يجوز. إذا فرغ من الوضوء رفع بصره إلى السماء كأنه ينظر إلى ربه، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من الطاهرين من التوابين واجعلني من المتطهرين. هكذا جاء في الحديث. أخذا من قول الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وجاء في حديث أن العبد إذا تطهر ثم شهد هذه الشهادة طبع عليها بطابع فلم يختل ذلك الطابع إلا في يوم القيامة، ولو دعا بغير ذلك فلا بأس. وأما الدعاء أثناء الغسل فلم يرد، ويستعمله بعضهم إذا غسل وجهه قال اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجهه وتسود وجهه، وإذا غسل يده اليمنى قال اللهم أعطني كتابي بيميني ولا تعطنيه بشمالي، وإذا مسح رأسه قال اللهم أظلني تحت ظل عرشك، وإذا غسل رجليه قال اللهم ثبت قدمي على الصراط. ذكر ذلك النووي في كتابه الأذكار، ولكن ما ورد فيه حديث صحيح. الباب الذي بعده باب مسح الخفين. الخفان هما المعمولان من الجلود، من جلود الإبل أو من جلود البقر، مفصل على قدر القدمين، يعني بقدر ما يستر القدمين، ويكون لها ما يطأ عليه، ولها أيضا ما يستر ظاهر القدم، ثم تشد على الساق وتسمى الزربول وتسمى الخف، وتصنع لأجل التدفئة، لأجل أن تدفئ قدمه في شدة البرد والثلج ونحو ذلك، وتكون ضرورية لكثير من الناس في شدة البرد. فجاءت الرخصة بالمسح عليهما توسعة من الله تعالى ورفقا بعباده. ثبت ذلك في أحاديث كثيرة، واستدل على ذلك من القرآن بقراءة الخافض في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قالوا أمس الأرجل إذا كانت داخل الخفين. قال بذلك أهل السنة، روى ذلك جماعة من الصحابة. ثبت عن الحسن البصري قال حدثني 70 من أهل بدر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على خفيه. وهؤلاء 70 ما رويت أحاديثهم، أدركهم الصحابة ولم تروى أحاديثهم بالتفصيل، ولكن رويت عن عدد كثير. فذكرها صاحب نصب الراية الزيلعي عن 56 صحابية. وقال الإمام أحمد رحمه الله ليس في نفسي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني التي بلغته 40 حديثا عن 40 صحابية. خالفت في ذلك الرافضة، وخالف في ذلك الخوارج. الخوارج يقولون إن هذا شيء زائد عن القرآن، ويقولون إن المس إذا كان ثابتا فإنه منسوخ، ويقولون نسخته آية المائدة وأرجو لكم. ولكن العمل على أنه رخصة وأنه باقي. ولما خالف فيها الرافضة جاء له العلماء في كتب العقيدة، فذكره الطحاوي في عقيدته، والبربهاري في شرح السنة، وغيرهم وذلك ليخالفوا بذلك الرافضة والمبتدعة، وجعلوه أفضل من المس من الغسل إذا كان يقصد بذلك العمل بالسنة. فإذا لبست الخفين وأنت محتاج إليهما للتدفئة، ففي هذه الحال إذا أردت الوضوء فإن الأفضل لك المس، ولو كان خلعهما وفي القدمين سهلا عليك، ولكن امسحهما حتى تحيي السنة وحتى تعمل بالرخص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. هذا المسح على الخفين. يقول: يجزئ في الوضوء مسح أكثر أعلى الخفين. المسح يكون على الأعلى ولا يمسح أسفلها الذي يطأ عليه، ولا يمسح المؤخر الذي هو العقب. ثبت عن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه فيمسح أكثر الأعلى، يبدأ يبل يديه ويضع كل يد على خف ويمسحها، وإن خاف أنها لا تكفي لأن بلل اليد قد تمتصه أعلى الخف فلا يأتي بلل لأعلى الساق أو لما يليه، فله الحال هذا أن يبل يديه ويمسح هذه الخف ثم يبل يديه مرة أخرى ثم يمسح الخف الثانية باليدين معا، يبدأ باليمين. كل ذلك جائزا، يفعل ما هو الأحوط. قوله: وما في معناهما، أيهما كان مثل الخفين، يشير إلى المسح على الجوارب وعلى الجراميق وما يشبهها، فإن ذلك جائز. أما الجوارب فهي التي تنسج من صوف وتلبس على الرجل ويحصل بها التدفئة، ولكنها كانت غليظة ويجعلون تحتها قطعة من جلد، رقعة من جلد، ويمشون بها وحدها ولا يحتاجون أن يلبسوا معها نعلا أو كنادر، بل يمشون بها وحدها. هذه هي الجوارب، وقد اختلف في حكم المس عليها. أجاز ذلك الإمام أحمد واستدل بحديث عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح، أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على العمامة وعلى الجوارب، لكن هذا الحديث يقولون إنه شاذ، لأن المغيرة إنما حدث بقصة واحدة وقعت له بغزوة تبوك، وهو أنه انفرد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولما جاء الوضوء جاء له بماء وجعل يصب عليه، يقول: فلما توضأ مسح بناصيته وعلى الإمامة والخفين. فذكر أنه مسح على الخفين، وروى ذلك 20 من التابعين ذكروا أنه مسح على الخفين، ولم يذكر أنه مسح على الجوربين إلا واحد من تلاميذه. ولو كان عدلا وثقة، ولكن الخطأ إلى الواحد أقرب من الخطأ إلى 20. ولكن الإمام أحمد يقول إن المسح على الجوارب روي عن 9 من الصحابة، وبالتتبع روي عن 11 أو 13 صحابية أنهم مسحوا على الجوارب. أنكر المسح على الجوارب الحنفية والمالكية والشافعية وشددوا في ذلك، وقالوا إنها لا يمكن أن تستر وأنها كذا وكذا. ولكن لما ثبت ذلك عن الصحابة كانوا هم القدوة. ثم تساهل الناس في هذه الأزمنة في الجوارب التي يسمونها الشراب، وقالوا إنها كل ما يسمى شراب، فصاروا يلبسون خفيفة ويمسحون، ويلبسون مخرقة ويمسحون، وليست هذه هي الجوارب التي كان يلبسها الصحابة، فإن جواربهم كانت متينة صفيقة غليظة بحيث أنها تحصل بها التدفئة، ولا يلبسون فوقها كنادر ولا غيرها، وإنما يمشون فيها وحدها، وقد يلبسون تحتها نعلا، وقد يجعلون تحتها جلدة في أسفلها جلدة من جلود الإبل حتى تقيهم، بحيث أنهم يمشون فيها وحدها، قد يمشي أحدهم فيها 10 ساعات متواصلة ولا تتخرق. فهذه هي الجوارب. فينتبه إلى أن هذه الرقيقة لا يجوز المسح عليها، هذه الشراب الرقيقة. وإذا كنت محتاجا فإنك تلبس 2 أو 3 حتى تستر البدن سترا كاملا. لا بد أن يكون ثابتا بنفسه، فإذا كان إذا مشى انحسر أو سقط فلا يمسح عليه. ولا بد أن يستر محل الفرض، فإذا كان يظهر الكعبان ونحوهما فلا يمسح عليه. ولا بد أن يكون يمكن متابعة المشي فيه، فإذا كان يسقط إذا مشى فيه فلا يمسح عليه. ولا بد أن يكون طاهرا، ولا بد أن يكون مباحا، ليس نجسا وليس مغصوبا. ثم يشترط أن يلبسه بعد طهارة تامة. وفي هذا أيضا خلاف، يشترطون أنك لا تلبس اليمنى حتى تغسل اليسرى، لأنك إذا غسلت اليسرى أصبحت الطهارة تامة، وإن لبست اليمنى قبل غسل اليسرى لبست اليمنى قبل أن تتطهر طهارة كاملة، بل بقي عليك بعض أعضائك لم تطهره. ويستدلون بحديث إني أدخلتهما طاهرتين، يعني أني ابتدأت بالإدخال وقت طهارتهما بعد أن كانت طاهرتين، فيدل على أنه إذا لبس اليمنى قبل أن تطهر اليسرى فإنهما ليست طاهرتين، وإنما طاهرة واحدة منهما. أجاز بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يلبس اليمنى قبل غسل اليسرى، واستدل بقوله أو استدل له الشوكاني وغيره بقول برواية أدخلتهما وهما طاهرتان، أي كل منهما طاهرة. فالاحتياط أنك لا تلبس اليمنى حتى تغسل اليسرى، ولكن لو وقع ذلك من إنسان ما نقول له بطل مسحك. هكذا المدة، مدة المسح للمقيم 1 ليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليها. هكذا جاء الفرق بينهما، وذلك لأن السفر مظنة المشقة فيزاد له في الرخصة، هذا إذا كان معه الماء. إذا كان يتوضأ إلى الصلوات فيحتاج إلى أن يمسح وتبقى عليه الخفان 3 أيام قبل أن يخلعهما، يمسح عليهما هذه المدة من باب الرخصة التي هي تخفيف المشقة عن المسافر، لأن السفر قطعة من العذاب. ثم متى يبدأ اليوم والليلة؟ المشهور عند الفقهاء أنه من أول حدث، وصورة ذلك إذا توضأت لصلاة الظهر وغسلت قدميك ولبست الخفين وجاء العصر وأنت على وضوء، ولكنك جددت فتوضأت وأنت على طهر، وكذا المغرب والعشاء، وانتقض وضوءك بعد العشاء أي في الساعة 9 ونحوها، ابتدأت 24 ساعة التي فيها المس من تلك الساعة التي هي الساعة 9. فلو توضعت مثلا في الساعة 9:30 لتصلي الوتر ومسحت، فإن هذا يكون محلا للمس. ثم لك أن تمسح الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، فإذا جاءت الساعة 9 التي انتقض وضوءك فيها بالأمس فإنك تخلع وتجدد الوضوء، انتهت صلاحية المس بمضي 24 ساعة من الحدث. وأما على القول الثاني أن ابتداءها من أول مس، قيل من أول مس ولو قبل الحدث، وقيل من أول مس بعد الحدث. الصورة الأولى ذكرنا أنك توضأت للظهر ولبست، ثم توضأت للعصر وأنت على طهر ومسحت، وكذا المغرب والعشاء، فيقولون يبدأ اليوم والليلة من العصر لأنه أول مس، يعني على هذا القول. والقول الثاني أنه من أول مس بعد الحدث، فلو انتقض وضوءك أحدثت في الساعة 9 ولكن ما مسحت إلا في آخر الليل في الساعة 3:45 توضأت ومسحت، فابتداء اليوم والليلة من الساعة 3 التي توضأت فيها في آخر الليل، هكذا قدروه. المختار أنه من أول حدث، وذلك لأنه الذي يكون محلا للمس، أن الإنسان يكون فيه يحتاج إلى المس لو توضأ في تلك الحال، وهو الذي عليه أكثر العلماء وأكثر المشايخ، الذي نقل عن شيخ الإسلام أنه يبدأ من أول مس، واختار ذلك الشيخ بن باز بن تيمين. وأما أكثر الفقهاء ومنهم مشايخنا الكبار الشيخ محمد بن إبراهيم وعبد الله بن حميد وغيرهما من الذين درسوا في الفقه، فإنهم على ما ذكره الفقهاء أنه يبدأ من أول حدث. يقول: وكذا المسح على الإمامة المحنكة، المحنكة هي التي تلف على الرأس ثم يجعل لها طرفا تحت الحنك ثم تربط من الأعلى فتكون مشدودة على الرأس، ويصعب حلها ويصعب نقضها، فيجوز المسح عليها من باب الرخصة. ولها توقيت يوم وليلة كما للخفين، وذلك لأنها من باب الرخص أيضا، فيمسح عليها كما يمسح على الخفين يوما وليلة. وكذلك إذا كانت مشدودة شدا محكما وبعدما شدت على الرأس ثلاث ليات أو أربع جعل لها طرف يتدلى بين المنكبين يسمى الدؤابة، يجوز المسح عليها لأنه بحاجة إلى ذلك. المحنكة وذات الدؤابة إذا سترت الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه، فلو ظهر من الرأس شعرات في مقدم الرأس ظهر هذه الشعرات فإن هذه الشعرات تمسح ويكمل المسح على الإمامة. ذكرنا ذلك في حديث المغيرة أنه توضأ ومسح بناصيته وعلى الإمامة وخفيه. ولو مسح وهو مقيم المسافر أو عكس فكالحاضر. إذا عرفنا أن مسح المقيم يوم الليلة إنسان توضأ في الضحى ومسح في الظهر بعد انتقاض الوضوء ولما صلى الظهر سافر وابتدأ يمسح، نقول لك يوم وليلة لأنه مضى عليك جزء من المسح وأنت في البلد فأنت كالحاضر، لا تزد على يوم وليلة. وكذلك العكس، إنسان أقبل على بلده وتوضأ للظهر ولبس ثم جاءه العصر وهو بالطريق ومسح ثم جاء إلى البلد بعد العصر، نقول ليس لك إلا يوم وليلة، مبتدأها من الظهر أول مسح ونحوه. فإذا تمت اليوم والليلة ولو أنك جئت من سفر فإنك تخلع، وذلك تغليبا لجانب الحضر والاحتياط للعبادة. متى يبطل المسح؟ يبطل بالخلع، هذا هو القول المشهور. يبطل الوضوء إذا خلع الخف. صورة ذلك إذا توضأت للفجر ثم بعد ذلك رقدت بعد الفجر انتقض وضوءك بهذا الرقاد، ولما انتقض قمت بعد ذلك في الساعة السابعة وتوضأت، ولما توضأت لصلاة الضحى خلعت بعد ذلك، خلعتها في الساعة العاشرة مثلا وأنت على وضوئك بعد الساعة السابعة لأمر من الأمور ثم لبست، انتقض وضوءك، وذلك لأنك صرت كأنك متوضئ إلا قدمات، لأن القدمين أصبحتا مكشوفتين وهما لا مغسولتان ولا ممسوحتان، فلا بد من إعادة الوضوء. يبطل الوضوء بخلع ما مسحه، لو خلعت الإمامة وقد مسحت عليها بطل وضوءك. فكذلك إذا مسحت على الخفين ثم خلعتهما بطل وضوءك، هذا هو الذي اختاره الجمهور. أجاز بعض المشايخ البناء على الوضوء وقالوا إنه لا يبطل الوضوء، وذكر ذلك عن شيخ الإسلام، وقاسه بعضهم على الرأس وقالوا إنه إذا توضأ ومسح رأسه ثم حلق رأسه ما بطل الوضوء. هكذا قالوا إذا مسح على الخفين وتطهر ثم خلع الخفين لا يبطل الوضوء. والقول الثاني أنه يبطل كما هو قول الجمهور، وذلك أنه لا يقاس الخف على الرأس، وذلك لأن الخف يلبس ويخلع، وأما الرأس فلا يمكن إعادته، إذا حلبته لا يمكن أن تعيد الشعر في مكانه، وأيضا فإن الشعر متصل بالجسد، لو مسه إنسان لتألمت وأحسست بالألم، بخلاف الخف فإنه ليس متصلا بالجسد، يلبس ويخلع كالثوب. فالراجح أن من خلع خفيه بعد المسح عليه بطلت طهارته. ويبطل أيضا إذا تمت المدة، هذا أيضا فيه خلاف، والراجح أنه يبطل، وإن خالف بذلك بعض مشايخنا كالشيخ بن باز بن عثيمين رحمه الله، ولكن قول الجمهور وقول العلماء أنه يبطل. وصورة ذلك إذا لبست الظهر وانتقض وضوءك الساعة الثانية، ثم توضأت للعصر ومسحت، ثم جاء العصر، جاء الظهر غدا وتوضأت له، وجاءت الساعة الثانية وأنت على طهورك من الظهر، نقول انتهت المدة، بطل مسحك، لأنها انتقض وضوءك في الساعة الثانية. فإذا جاءت الساعة الثانية ولو كنت على وضوءك من الظهر فعليك أن تخلع، ولا تقول أنا ما أحدثت، نقول حدثك انتهاء المدة، وذلك لأنه محدد صلاحية هذا المسح، صلاحيته يوم وليلة 24 ساعة وقد انتهت، فينتهي مفعوله، فكأن القدمين ليسا مغسولين ولا ممسوحين، المسح بطل أثره، فعليك أن تتوضأ. هذا ما يتعلق بالخفين والعمامة. من الحوائل أيضا الجبيرة، الجبيرة هي ما يجبر به العظم إذا انكسر، فتمسح في الطهارتين، أي في الطهارة التي هي الوضوء والتي هي الغسل، إلى حلها، إلى أن ينتهى منها ولو بعد شهر أو أكثر، إن لم يعد بها موضع الحاجة. هكذا ذكروا الجبيرة تكون في العظم، إذا انكسر عظما كالذراع أو العضد أو التركوة أو الكتف وجبر، أو الساق أو الفخذ وجبر، فالعادة أنه يجبر بألواح، يؤتى بلوح ويجعل فوق الكسر ولوح آخر تحته ويشد عليه بخيط قوي ويمكث شهر أو نصف شهر أو شهرين حتى ينجبر العظم ويلتئم الكسر. فهذه الجبيرة أنت محتاج إلى بقائها، لو خلعتها لتجدد الكسر، فلك أن تمسح فوقها سواء في الغسل أو في الوضوء، إلى حلها، إلى الانتهاء منها وفكها بعد التئام ذلك العظم. اشترطوا أن لا يتجاوز موضع الحاجة، إذا كان الكسر يكفيه مثلا لوح قدر الكف فلا يتجاوزه، أما لو جعلوا قدر شبر مع أنه يكتفى بأربع أصابع وجعلوا شبرا، ففي هذه الحال لا يكفي المسح، بل عليه أن يتيمم عن الزوائد عن الزائد. ومثله أيضا ما يسمى بالجبس. العادة أنهم يجعلون عليه جبسا كبيرا، فقد يكون الكسر في الذراع ويجعلون الجبس من الكف إلى الكتف، كل ذلك مجبس، مع أنه يكفي بعضه. وكذلك في الرجل ينكسر الساق ويجعلون الجبس من القدم إلى أعلى الفخذ، كل الفخذ وكل الرجل. في هذه الحال لا بد أن يتيمم، يزيد مع المسح التيمم، لأنه جاء على أكثر من قدر الحاجة. نكتفي بهذا. باب الغسل التيمم نقرأه غدا إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة من سجن النساء تقول أنها تطيل الصلاة من صلاة العصر، تبدأ بها الساعة 3:30 وتنتهي من صلاة العصر 4:15، وفي هذه الأيام يتخللها درس فضيلتكم، تقول فهل أخالف عادتي أو أقصر الصلاة وتابع الدرس أفضل، أم أستمر على عادتي وإذا انتهيت تابع الدرس؟
يظهر أن هذا وسوسة. إن كانت هذه الصلاة تتبعي أو صلاة تستغرق ساعة، عادة المصلين أن يكفيهم ربع ساعة أو 10 دقائق صلاة بطمأنينة كاملة. فإن كانت تطيل بأن تجعل كل ركعة في ربع ساعة فإن في هذا إطالة، إطالة طويلة بحيث أنها تشق على نفسها. وإن كان هناك وسوسة كما يحدث لكثير من النساء والرجال، فنقول الأولى أنها تستعيد من الشيطان وتترك هذه الوسوسة وتصلي صلاة عادتها، صلاة أمها وأختها وأخواتها، من دون وسوسة ومن دون تكلف.
أحسن الله إليكم. أشكل على كثير من الأخوة سماحة الشيخ العبارة الأخيرة في درس الأمس في قول المؤلف ويلجئ الوضوء قبله.
المراد أنه لا يلجئ الوضوء إلا بعد الاستنجاء، العبارة ولا يلجئ الوضوء قبله، يعني من توضأ قبل أن يستنجي فلا وضوء له، وذلك لأن الاستنجاء إزالة نجاسة. يظهر أن في الكلام نقص، الصواب ولا يجزئ الوضوء قبله، وكذا التيمم. فمن توضأ ثم استنجى بطل وضوءه لأنه ما استخرج، وكذلك التيمم لا بد من إزالة أثر النجاسة قبل التيمم.
أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ رجل متوضئ ثم نوى نقض وضوئه ولكنه تراجع عن ذلك، فهل نيته هذه تنقض الوضوء؟
لا تنقض، وذلك لأن الوضوء فعل والنية حديث نفس. فلو قال أبطلت وضوئي ما بطل، إنما يبطل بالمبطلات.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هل يبطل الوضوء شرب مرق لحم الإبل؟
لا يبطل، ما يبطل إلا بأكل لحم الإبل، ولا يبطله شرب لبنها أو مرقها.
أحسن الله إليكم. يقول ما هو الحكم في من يعمل بمذهب لا يلزم بالمضمضة والاستنشاق في الوضوء، فنحن نعمل بذلك دائما؟
لكم أن تعملوا بأية مذهب، ولكن الأولى لكم اتباع الدليل. فإذا عرفتم الأدلة في المضمضة والاستنشاق فاتبعوا الأدلة، سواء قال بها هذا الإمام أو غيره.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هل تمسح المرأة رأسها ذهابا وعودة مثل الرجل أم ذهابا فقط، وذلك لكثرة شعرها والذهاب والعود عليها شاق؟
المسح يكفي هي مسحة واحدة حتى في الرجل، لو مسح رأسه من الأعلى إلى الأسفل مرة واحدة ولم يردهما كفى ذلك. المرأة إذا كان شعرها مجدلا يعني ضفائر فلا يشق عليها أن تمسحه ثم تعيد المس لأنه لا ينتقض، ولكن كثير من النساء في هذه الأزمنة تركن تجديل الرأس، تجديل الشعر وجعله قرونا وضفائر، فصارت المرأة إذا مسحت رأسها ثم أعادته انتقض ما كانت قد جدلته أو ما كانت قد سرحته، فنقول يكفيها مسحة واحدة.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. كثير من الناس عند الاستنشاق يكتفي بتقريب الماء عند فتحتي أنفه، فما الحكم في ذلك وما هو الصواب، وما حكم صلواته الماضية بهذا الوضوء؟
لا حرج عليه بذلك بوجود الرخصة. السنة في ذلك كما قلنا أن يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا، بعضهم يقول من غرفة واحدة، يجعل بعضها في فمه ويستنشق بقيتها ثم يدرك الماء الذي في فمه فيمجه ثم يخرج الماء الذي في أنفه بنفسه فتكون هذه واحدة، ثم يغترف غرفة أخرى فكذلك، ثم ثالثة كذلك. وإن تمضمض ثلاثا متوالية ثم بعد ذلك استنشق ثلاثا متوالية كفاه ذلك.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هل يحق لي تنشيف العضو من بعد غسله مباشرة في الوضوء قبل غسل العضو الذي بعده؟
الأصل أن الإنسان يوالي بين أعضائه، ساعة ما يفرغ من عضو يبدأ في العضو الثاني، ولكن هناك من يبتلى بالوسوسة فيدلك يده يدلكها يستمر في دلكها 10 دقائق فييبس وجهه، ثم بعد ذلك يعيد غسل الوجه ثم يعيد غسل العضو ثم يبدأ في غسل العضو الثاني فيبدأ في دلكه فيشق ذلك عليه. فنقول لا تكلف نفسك، أسبغ الوضوء أن تبتل به البشرة مع إمرار اليد على الممسوح على المغسول، ولا تكلف نفسك. أما إذا فرق بين الأعضاء حتى يبس الأول فإنه يعيد.
أحسن الله إليكم، هل يجوز للمرأة أن تمسح خمارها وتتعامل معه كالخف؟
يرخص للمرأة إذا كان خمارها مشدودا شدا محكما وملويا تحت الفنك ومربوطا عليات على الرأس وتحت الفنك مدارا تحت الفنك وشق عليها خلعه مسحت عليه.
أحسن الله إليكم، هل المسافر يمسح على العمامة 3 أيام؟
العمامة كالخف بالنسبة للمقيم والمسافر، فإذا شد الإمامة عليه شدا محكما فإنه يمسح عليها إلى 3 أيام كالخفين.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما المراد بقول المؤلف تغسل كل نجاسة سبعا إحداهن من تراب فإن كانت على الأرض أو نحوها فمرة، وغسالة كل مرة إن لم تتغير كمغسولها؟
ذكرنا أنهم يختارون أن غسل النجاسات كلها 7 7 حتى نجاسة البول ونجاسة الدمي ونحو ذلك، ولكن ترجح أن غسلها إنما هو بقدر زوالها فلا حاجة إلى التكرار، فإذا زالت عين النجاسة فإنها تطهر. وذكرنا أن التراب إنما جاء في نجاسة الكلب، فأما نجاسة الدم ونجاسة الخنزير ونحوه فيكفي فيها زوال عينها ولا حاجة إلى التراب. وكذلك إذا وقعت النجاسة على الأرض غسلت بالمكاثرة، يصب عليها دلو يكون أكثر منها ولا يكرر. وكذلك ذكروا أن غسالة كل مرة إن لم تتغير كمغسولها، معنى أننا إذا غسلنا الإناء الذي فيه دم وطهر الإناء فالغسلة الأخيرة مثل الإناء إذا لم يتغير ذلك الماء، غسالتهما تغيرت والإناء قد طهر فتكون الغسالة طاهرة كالإناء الذي هو مغسول.
أحسن الله إليكم. نرجو ذكر رأي سماحتكم في مسألة وجوب الوضوء بعد غسل الميت.
الأرجح أنه واجب. جاء الحديث من غسل ميتا فليغتسل، وقالوا إن ذلك للاستحباب، وقالوا أكل ما فيه الوضوء، وإن كان بعضهم لا يرى على الميت المغسل شيئا.
أحسن الله إليكم. وهذا سائر من الكويت يقول: فضيلة الشيخ، من رد على من يستدل بأثر علي رضي الله عنه أنه مسح على نعليه ثم نزعهما وصلى، على أن الخلع لا يبطل الوضوء ولكن يبطل المسح؟
صحيح أن علي كان على وضوء، فأنه مسح عليهما وهو على وضوء لم يكن محدثا عندما لبسهما، وإلا فعلي رضي الله عنه يحافظ على طهارته.
أحسن الله إليكم. وهذا سائر آخر من الشبكة يقول: أجد أحيانا رطوبة وأثر نجاسة بعد نهاية الوضوء بسيطة جدا، هل هذا ينقض وضوئي؟ يجد أثر رطوبة بسيطة بعد، يجد يقول نجاسة بعد نهاية الوضوء ورطوبة يبدو أنها في محل النجاسة.
الغالب أن ذلك من الوسوسة. كثير من الشباب إذا توضأ وانتهى خيل إليه أنه خرج من ذكره قطرة أو نحو ذلك، فيتكلف ويكشف عن ذكره ويمسه أو يمسه بثوبه أو نحو ذلك، وهذا تكلف، فلا يتوضأ ولا يعيد الوضوء إلا إذا تحقق أنه تقاطر منه شيئا. فأما ما دام شكا فلا يكلف نفسه ويشق عليها.
أحسن الله إليكم. وهذه طبيبة تقول أنها تقول: إذا لمست طبيبة النساء فرج المرأة المريضة للعلاج، هل ينتقض وضوء المريضة؟ وكذلك الطبيبة، هل ينتقض وضوءها كذلك؟ مع العلم أن الطبيبة تلبس جوارب بلاستيكية خفيفة جدا.
إذا كان المس بحائل بهذه الجوارب الذي من الربل ونحوه فلعله لا ينتقض، سيما إذا لم يكن هناك شهوة حالة اللمس. وأما المنتوس فرجها فإن كانت أحست بشهوة فإنها تعيد الوضوء، وأما إذا لم تحس بذلك فلا حرج عليها ولا وضوء.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا، وصلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البعلي رحمه الله تعالى: باب الغسل، وموجبه خروج مني بلذة وتدفق ودخول حشفة أو قدرها فرجا أصليا، وموت وحيض ونفاس وإسلام، وفرضه النية وغسل كل بشرته وباطن فمه وأنفه، وإن نوى طهارتين أجزأ كما لو تيمم للحدثين والنجاسة، وسنته الوضوء قبله وإزالة ما به من أذى وغسل كفيه والتسمية، وحثي الماء على رأسه ثلاثا قبل الإفاضة،
وغسل رجليه ناحية في حمام ومجمع والدلك والموالاة. ويسن لجمعة وعيد وخسوف واستسقاء وإفاقة وإحرام وغسل ميت ودخول مكة وعرفة ورمي الجمار والطواف. ويحرم بالحدث غسل المصحف والصلاة والطواف وبالجنابة الثلاثة والقراءة واللبث في المسجد بلا وضوء وبالحيض والنفاس الخمسة والصيام والوطء في الفرج إلى الغسل والطلاق إلى الانقطاع. باب التيمم شرطه فقد ماء أو إعجاز إلا بثمن مجحف، فلو بذل هبة أو بثمن غير مجحف لزمه قبوله، أو خوف ضرر باستعماله لمرض أو عطش محترم، ودخول الوقت وطلب فاقده إلا إن خاف على نفسه أو ماله وتراب طاهر له غبار. وفرضه تعيين نيته، فلو تيمم لنفل لم يصل به فرضا أو لفرض صلى ما شاء. ومسح جميع وجهه ويديه إلى الكوعين والترتيب. وسننه التسمية وتقديم يمناه وتأخيره إن ظن وجدان الماء. ومبطله مبطل طهارة الماء. وخروج الوقت وقدرته على استعمال الماء. وإن بذل للأحق قدم الميت، ثم من عليه نجاسة، ثم الحائض، ثم الجنب. ويجزئ ضربة واحدة لوجهه وكفيه، فإن تيمم لنجاسة بدنه لم يعد. باب الحيض أقل إمكانه 9 سنين وأكثره 60 سنة، وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما، وغالبه 6 أو 7، ولا حيض لحامل. فإن رأته قبل الوضع بيومين أو 3 فنفاس. وأقل طهر بين الحيضتين 13، فتجلس المبتدئة أقله ثم تغتسل وتصلي، فإن لم يعبر أكثره اغتسلت عند انقطاعه، وإن تكرر 3 فعادة، ويقضى ما صامته فيه فرضا، ثم إن تغيرت لم تلتفت حتى يتكرر 3 أيضا. وإن عبر أكثره فاستحاضة، تجلس المميزة أيام التمييز، وهو الأسود الثخين إن لم يعبر أكثره، والمعتادة أيام العادة، والمتحيرة غالبه وباقي الأيام تغسل فرجها، والمتحيرة غالبه وباقي الأيام تغسل فرجها وتعصبه، وتتوضأ لوقت كل صلاة، وكذا دائم الحدث الذي لا ينقطع قدر الوضوء للصلاة. وأكثر النفاس 40 يوما ولا حد لأقله، وتعد من اليوم الأول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.